الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سلطة ميتة تحكم لبنان، والأرض مسرح لكورونا والتحركات الشعبية. طرابلس في ليلة ثانية ساخنة، إقفال طرقات في مناطق متعددة وتخوف رسمي من عودة داعش. وفيات الوباء تسجل رقما قياسيا، وإطلاق خطة التلقيح قبل الظهر في السرايا. تراشق بين البرتقالي والأزرق، وفرنسا تضغط على الحرير وباسيل ولا تتوقع تغييرا أمريكيا في الموقف من حزب الله. نقل السناتور المكلف ترأس محاكمة ترامب إلى المستشفى، وخمسة وأربعون جمهوريا في الشيوخ يصوتون لوقفها. التفاصيل من لبنان الحر مع توني نصار. عبثا ننتظر شيئا من طبقة سياسية حاكمة ميتة لا قلب ينبض فيها ولا أدنى حس بثقل مسؤولية ما جنته على مواطنيها من فقر وبؤس وشقاء، وعلى المؤسسات الرسمية وحتى الخاصة من دمار شامل على مختلف الصعد. يتراشق أركانها بمختلف المفردات الثقيلة والمتوسطة، اتهامات التعطيل والعرقلة وإحباط محاولة الإنقاذ، والنتيجة واحدة: مواطن لبناني يئن ومجتمع عربي أقفل الباب أمام لبنان المحكوم من إيران وحزب الله، ومجتمع دولي آخر همه ما يحدث عندنا، فيما بعض السياسيين لا هم لهم سوى الكراسي والمناصب، وبدأوا يسوقون للتمديد أو حتى عم بمشط دقن للرئاسي. هذه باختصار شديد صورة بلدنا الذي صدقت توقعات فيه بأن هناك نارا شعبية متأججة تحت الرماد السياسي، وأن أرقاما مرعبة بوفيات كورونا ستسجل في المقبل من الأيام. كيف هي صورة طرابلس الصباح اليوم بعد ليلة ساخنة ميدانيا؟ محسن السقال.
تشهد مدينة طرابلس هذا الصباح هدوءا تاما بعد مواجهات عنيفة دارت ليلة أمس بين عناصر الجيش اللبناني وعدد كبير من الشبان الغاضبين، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وعلى تمديد التعبئة العامة. وتخلل المواجهات التي تحصل لليوم الثاني على التوالي في طرابلس إلقاء القنابل المولوتوف والحجارة وإطلاق المفرقعات النارية على العناصر العسكرية التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، مما أدى إلى سقوط أكثر من 30 جريحا من كلا الطرفين. وكان من أبرز مسارح هذه المواجهات ساحة النور ومحيط ساعة التل وساحتي النجمة والكورة، حيث تجمع عدد كبير من الشبان وقاموا برمي الحجارة على الباحة الداخلية للسراي، وعمدوا إلى إشعال مستوعبات النفايات والإطارات المطاطية، وحاولوا خلع الباب الخارجي للسراي، وأزالوا الأسلاك الشائكة، وحطموا غرفة الحرس، وعبثوا بمحتوياتها، كما أضرموا النار بسيارة تابعة لعنصر من قوى الأمن الداخلي كانت مركونة خارج مبنى السراي، مما دفع بعناصر الجيش اللبناني إلى استخدام التعزيزات العسكرية، وعمدت هذه العناصر إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين لتفريقهم ومنعهم من اقتحام السراي. وبعد مناوشات وعملية كر وفر بين الطرفين دامت لأكثر من 4 ساعات، تمكنت عناصر الجيش من السيطرة على ساحات المواجهات وألزمت المحتجين بالتراجع إلى عمق الأسواق الداخلية، والذين قاموا بدورهم أثناء تراجعهم بإضرام النار بمحل تجاري تحت مخفر التل وتحطيم كل ما تيسر أمام طريقهم. وفي الإطار نفسه جابت شوارع المدينة مسيرات راجلة نفذ المشاركون خلالها وقفات أمام منازل القيادات السياسية ونواب المدينة، رافعين لافتات ضد الفساد ورددوا هتافات تندد بالسياسيين وسياسة الحكومة، وطالبوا باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
ساعات أمس شهدت أيضا حراكا متفرقا وقطع طرقات. بسام البيطار.
أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق كورنيش المزرعة في الاتجاهين بمستوعبات نفايات اعتراضا على تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية إبان الإقفال العام، وعلى الأثر تدخلت عناصر من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي وأزالت المستوعبات والمعوقات من وسط الطريق ليعاد فتحها أمام السيارات، كما أقفل نفق سليم إسلام في اتجاه الوسط التجاري. ومساء أمس عمد ناشطون إلى إشعال إطارات سيارات ومستوعبات نفايات في الصيف، كذلك قطعت مجموعة من الناشطين ترفع العلم اللبناني الطريق في ساحة الشهداء تضامنا مع التحركات التي شهدتها المناطق اللبنانية. وكذلك أقدم محتجون على قطع الأوتوستراد الساحلي في الجي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، وسرعان ما عمد الجيش إلى إعادة فتحه. وفي صيدا شهدت ساحة تقاطع إيليا تجمعا لعدد من ناشطي حراك صيدا ومحتجين اعتراضا على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات إنسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالإقفال العام وعدم قدرتهم على الصمود في ظل الجائحة. وحاول عدد منهم بعد الظهر قطع السير بعدما كانوا افترشوا الأرض غير أن الجيش منعهم. وفي البقاع قطع محتجون السير نهارا عند مفرق تعلبية بالاتجاهين، وقطع آخرون أوتوستراد شتورة زحلة عند مفرق المرج بالاتجاهين. ومساء تم قطع أوتوستراد شتورة عند مفرق المرج وآخر طريق قبلياس. وفي جل الديب والزوق تحرك عدد من المحتجين تحت عنوان لقمة عيشك خط أحمر.
وأفدنا صباحا بأن طريق تعلبية لا تزال حتى الساعة مقطوعة بالاتجاهين في الأثناء هاجس من عودة إرهاب داعش.
أكدت مصادر أمنية أن عودة خلايا داعش للتحرك في سوريا والعراق أعاد خشية اللبنانيين من الخلايا النائمة في البلاد، وسط تحذيرات غربية من أن المخيمات ستكون الملجأ الأكثر أمانا للعناصر الإرهابية. وعزز ذلك لاعتقاد توقيف أكثر من عنصر إرهابي في الفترة الأخيرة واعترافهم بالتحضير لهجمات إرهابية في أكثر من منطقة. المصادر الأمنية وعبر صحيفة النهار شددت على أن ما شهده الشمال بعد مجزرة كفتون في آب الفائت ومن ثم تحرك خلايا في أكثر من منطقة مؤشر غير مطمئن للبنان، وأن عودة نشاط لداعش في البادية السورية وصولا إلى العراق يهدد الأمن اللبناني من بوابة الشمال. وأعربت عن خشيتها من أن يستغل داعش الضائقة الاقتصادية ويعمد إلى تجنيد عناصر جديدة بهدف ضرب الاستقرار، معتبرا أن الخلافات الداخلية وبروز مجموعات في الحراك الشعبي ومنها في الشمال قد يساهم في توتير الأوضاع، لا سيما أن ثمة دعوات وجهت إلى تلك المجموعات للعودة إلى التحركات في أكثر من منطقة خلف شعارات مطلبية. من جهتها أكد مرجع أمني أن ما في حوزة الأجهزة الأمنية هي تقارير وليست معلومات مؤكدة، وإنما متابعة لبعض الخلايا والعودة إلى الأمن الاستباقي نظرا إلى فعاليته بعدما برهنت التجربة أنه السبيل الوحيد لمنع عودة الإرهاب إلى البلاد.
رقم قياسي مخيف سجل أمس في عدد الوفيات بكورونا وصل إلى 73 حالة وفاة، رفعت العدد التراكمي للضحايا إلى 2477 و 3505 إصابات، منها 3491 إصابة محلية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 285,754 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 168,749. وفي العاشرة والنصف من قبل الظهر يصار إلى إطلاق الخطة الكاملة لعملية التلقيح من السرايا الحكومية، حيث سيتم تفصيل المراكز والفئات التي ستحصل على اللقاح على مراحل، في حين أن إطلاق المنصة سيتم غدا من وزارة الصحة. في هجوم متجدد على الرئيس المكلف سعد الحريري قال تكتل لبنان القوي: لم يعد اللبنانيون يفهمون الأسباب الكامنة وراء جمود رئيس الحكومة المكلف وامتناعه عن القيام بواجبه الدستوري بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وإزاء هذا الموقف فأن التكتل يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان رئيس الحكومة المكلف يريد فعلا تشكيل حكومة أم أنه يحتجز تكليف في جيبه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الرد على التكتل لم يتأخر مطلقا، فقال المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه: لم يعد اللبنانيون يفهمون الأسباب الكامنة وراء تهرب رئيس الجمهورية وامتناعه عن القيام بواجبه الدستوري بتسهيل تشكيل الحكومة والتوقيع على مراسيم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف. وإزاء ذلك يطرح اللبنانيون تساؤلات جدية حول ما إذا كان رئيس الجمهورية يريد فعلا تشكيل حكومة أم أنه يحتجز التأليف في جيبه كما احتجزوا الانتخابات الرئاسية لسنتين ونصف السنة. الحريري لن يعتذر، فما هي الأسباب من وجهة نظر التيار الأزرق؟
عددت مصادر مسؤولة في تيار المستقبل مجموعة نقاط يمكنها أن تلخص المقاربة التي تحول دون سلوك الرئيس الحريري درب الاعتذار والانضمام إلى المعارضة وفق الآتي: أولا، من المؤكد بالنسبة للمستقبل أن لا أفق لكل القوى السياسية المعارضة التي تطرح مسألة اعتذار الحريري في ظل غياب برنامج جامع، وترى أنه يجب أن يضم فئات واسعة تمثل كامل شرائح المجتمع اللبناني، مع إشارة إلى أنه لا يمكن الرهان على أفكار عامة إذا لم تتضمن برنامج عمل موحدا ورؤية معارضة تنال توافقا وتستند إلى بنود تشكل محل إجماع بما فيها قانون الانتخابات ومشروع السنوات المقبلة لما بعد تشكيل ائتلاف معارض. ثانيا، يرى المستقبل أن الخطوة الأولى نحو تقريب وجهات النظر الأحزاب المعارضة تكمن في اتفاق هذه القوى على قانون انتخاب مناسب على المستوى الوطني يسهم في جمعها ويشكل خطوة أولى للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، مع الإشارة إلى تحديات تقف في وجه هذا المطلب بحسب المستقبل، ومن أبرزها عدم موافقة القوى التي تشكل الأكثرية الحاكمة اليوم على هذا الطرح. ثالثا، يعتبر المستقبل أن وجود الحريري في سدة الحكم هو مصدر قوة لأي معارضة سيادية وليس مصدر ضعف لها. رابعا، تقوم نظرة الحريري على الضرورة إعادة تفعيل المبادرة الفرنسية في وقت بدأت تبرز ملامح حراك في الملف الإقليمي، مع التأكيد أنه لا بد من انتظار نتائج أي حراك وأنه لا يمكن الحكم إلا على النتائج. خامسا، لا يغيب عن مشهد مقاربة المستقبل أن الحريري لا يريد الانتقال إلى ضفة المعارضة بين ليلة وضحاها، خصوصا أنه لا يريد أن يقطع تفاهمات كان عقدها مع رئيس مجلس النواب في غير ملف، ومن هذا المنطلق لا يريد الحريري كسر هذه التفاهمات، وخصوصا أن علاقة جيدة تجمعه برئيس المجلس. سادسا، إنما يتناقل عن عناوين خطاب سيلقيه الحريري في مناسبة 14 من شباط ليس على نحو صحيح من الدقة، باعتبار أن عناوين الخطاب لم تتظهر حتى الساعة، ولا يزال من المبكر البحث في تفاصيلها.
في المقابل، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في لقائه الوداعي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوفيتش على موقف الحزب الداعي إلى الإسراع في تشكيل الحكومة للتفرغ لمعالجة القضايا والمستجدات، وعبر عن تمسك حزب الله بممارسة مسؤولياته على كل الصعد إلى جانب أهله وشعبه، خصوصا في هذه الظروف الصعبة. فرنسا تتحدث عن تعبئة دولية للضغط على الطبقة السياسية اللبنانية.
أكدت مصادر فرنسية رفيعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو الوحيد على الساحة الدولية الذي لا يزال مهتما بحل الوضع السياسي في لبنان ويعمل لإخراجه من محنته، وأن يتم تشكيل حكومة بأسرع وقت كي تصل المساعدات الدولية لهذا البلد، موضحا أن ماكرون الرئيس الوحيد الذي لا يزال يثير الموضوع اللبناني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد. ذكرت المصادر بأنه سبق لماكرون أن خاطر في التدخل المباشر مع الطبقة السياسية اللبنانية لتلتزم أمامه بالحل المطلوب ولم تفي بالتزامها، لكنه يبقى مستمرا في السعي رغم كل المصاعب والعراقيل للضغط على الفرقاء اللبنانيين ليشكلوا حكومة مهمة إنقاذية، مؤكدة أن الإدارة الفرنسية ستعمل مع الإدارة الأمريكية للدفع باتجاه تشكيل حكومة، غير أنه لا يمكن للرئيس ماكرون أن يحل مكان السياسيين اللبنانيين لكي يتفقوا فيما بينهم. ولفتت المصادر إلى أن باريس مدركة أن المشكلة هي بين الرئيس الحريري وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، وتحاول الضغط عليهما، لكنها غير مستعدة لدعوتهما إلى باريس إذا لم يتنازلا عن مواقفهما، مبدية تخوف فرنسا من المزيد من التدهور في لبنان إذا بقيت الأمور معطلة، ولذلك هي عازمة على المزيد من التعبئة الدولية لإطلاق المزيد من الضغط على الفرقاء السياسيين اللبنانيين. لكن المصادر الفرنسية أشارت في الوقت نفسه إلى أن العقوبات على الطبقة السياسية لا تزال غير مطروحة، خصوصا أن العقوبات الأمريكية على باسيل لم تؤدي إلى أي نتيجة، على أن تبقى الرئاسة الفرنسية ملتزمة بذل المزيد من الضغط من أجل إنقاذ الشعب اللبناني من محنته، لكي تصل المساعدات الدولية إلى لبنان إذا تم تشكيل حكومة ذات مصداقية وشفافية لتحصل على أموال المساعدات. وعما إذا كانت هناك دعوة للرئيس الحريري إلى باريس، أشابت المصادر أنه ليس هناك دعوة، ولكن إذا زار باريس فهو دائما مرحب به، ولكن أيا كان من الجانبين سواء الحريري أو باسيل عليه أن يقدم شيئا قبل أن تتم دعوته، مجددة التشديد على أن فرنسا قلقة على الوضع في لبنان، ورغم كل مشاكلها الوطنية من كورونا والإغلاق وتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، تحاول العمل لإنقاذ لبنان، بينما الباقون المهتمون في التدخل بالشأن اللبناني يصبون في خانة التخريب مثل النظام السوري وإيران وإسرائيل، خصوصا أن النظام الإيراني يدعي أنه يتمنى تشكيل حكومة في لبنان، في حين أن الواقع لا يعكس ذلك. أما عن قضية حاكم مصرف المركزي رياض سليمي مع القضاء السويسري، فقالت المصادر الفرنسية أنه لا يمكن التعليق على مسألة قضائية، فالطبقة السياسية في فرنسا لا تتدخل في القضاء، ومطالبة ماكرون بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان للحصول على الدعم المالي الدولي، لذلك كان عرض لتدخل البنك المركزي الفرنسي للمساعدة.
ورغم التعبئة الموعودة، فإن باريس لا تتوقع تغييرا في الموقف الأمريكي تجاه حزب الله، بل واقعية لخروج لبنان من أزمته.
أكدت مصادر فرنسية رفيعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو الوحيد على الساحة الدولية. قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن تحتاج إلى اتباع نهج أكثر واقعية في التعامل مع حزب الله للمساعدة في الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. ووفق وكالة رويترز التي نقلت الخبر، فإن الرئيس الفرنسي يقود جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 75 و90، وهو لهذه الغاية زار لبنان مرتين منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت في آب، ما أسفر عن دمار واسع في العاصمة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم لتشكيل حكومة انتقالية جديرة بالثقة. أضاف المسؤول الفرنسي طالبا عدم ذكر اسمه أن هناك وضعا عاجلا في لبنان، ونعتقد أن هناك أولويات يمكن لفرنسا والولايات المتحدة متابعتها معا، مشيرا إلى أن الأولويات بالنسبة لماكرون هي تشكيل حكومة لبنانية يمكنها الاستمرار في العمل بفاعلية. وتابع أنه لا نتوقع تغيرا في الموقف الأمريكي تجاه حزب الله، بل المزيد من الواقعية الأمريكية في شأن ما هو ممكن أو غير ممكن بالنظر للظروف القائمة في لبنان، من دون أن يذكر تفاصيل عما تريد باريس من واشنطن أن تفعله. وأوضح المسؤول في الرئاسة الفرنسية أنه لا توجد أي مخططات عاجلة لإعادة تحديد موعد لزيارة ماكرون للبنان، والتي تأجلت في كانون الأول عندما أصيب بكورونا.
تحرك أمريكي فرنسي منسق وموفد ماكرون قريبا في بيروت.
عبرت السفيرة الأمريكية دوروثي شي في جولتها أمس على كل من بعبدة وعين التيني عن اهتمام بلادها باستئناف اجتماعات التفاوض على ترسيم الحدود البحرية وبضرورة استمرارها، من دون أن تتطرق إلى الخط المفترض اعتماده في عملية الترسيم. وسألت شي عن مسار التأليف الحكومي، واستمعت إلى وجهة نظر رئيس الجمهورية ميشيل عون في هذا الإطار، وتطرق البحث إلى تداعيات الأزمة الخانقة التي يعاني منها لبنان، وإلى موضوع الفساد وضرورة مكافحته، وإلى التدقيق الجنائي. الرئيس عون أكد لها أن الاتصالات تستأنف مع شركة ألفاريز أند مارسل للعودة إلى العقد معها، كما شدد على معاودة اجتماع التفاوض للترسيم انطلاقا من الطروحات التي تقدمت في الاجتماعات السابقة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد من ناحيته أهمية استئناف المفاوضات بزخم، نظرا لأهمية النتائج المتوخاة منها للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية واستثمار ثرواته. وستقدم السفيرة الأمريكية تقريرا متكاملا لإدارتها الجديدة مع بدء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن. في هذا الوقت نقلت مصادر مواكبة لأجواء دوائر القصر الجمهوري أن المراجع الرسمية التي جالت عليها السفيرة الأمريكية تبلغت بأن لبنان أخذ حيزا مهما في المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي، بخلاف ما أشيع أن الكلام على لبنان كان عابرا من الجانب الفرنسي فقط، إنما اتضح أن هناك اهتماما أمريكيا بتشكيل تشكيل حكومة لبنانية تواكب التطورات في المنطقة. وعليه رأت المصادر أن الكل ينتظر ترجمة الاهتمام الرئاسي الفرنسي المتجدد بالملف اللبناني عبر حراك عملي بزخم أمريكي مساند، متوقعة أن يتم تسخين الخطوط بين الإليزي ولبنان. والأكيد هو توجه الرئيس إيمانويل ماكرون لإرسال مفاده الشخصي إلى لبنان باتريك ديوريل، غير أن توقيت الإعلان عن إفاده لم يحدد بعد، ولم يعرف ما إذا كان ماكرون سيستبق هذه الخطوة بجولة اتصالات هاتفية تمهد للزيارة.
ماليا، وبعدما أحال وزير المال غازي وزني مشروع موازنة العام 2021 إلى رئاسة الحكومة، ذكرت مصادر رسمية مطلعة أن أرقام الموازنة قريبة من الموازنة السابقة، وهي ذات طبيعة اجتماعية لا تتضمن أعباء ضريبية على المواطن، وتركز على حماية المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، وتتضمن بنودا إصلاحية لا سيما للكهرباء والقطاع العام، وتأخذ بالاعتبار الوضع الصحي جراء كورونا وتداعياته، وتطلب أيضا إقرار الكابيتال كنترول. في جديد انفجار المرفأ، ومع استمرار توقف التحقيقات التي يجريها القاضي فادي صوان، تلقت النيابة العامة التمييزية من السلطات البريطانية مراسلة تؤكد أن شركة أجرو بلاند التي تعاقدت مع مالك سفينة تروسوس لنقل نترات الأمونيوم من جورجيا إلى الموزمبيق غير مسجلة في جزر العذراء البريطانية، ما يعني أن عقد النقل بين الشركة ومالك السفينة المقدم إلى القضاء اللبناني مزور، وأن أجرو بلاند هي شركة وهمية. وفي وقت انحدر فيه مستوى الخطاب السياسي ولم تعد الشتيمة استثناء، رأى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور أن انحدار مستوى الخطاب أمر غير مستحب وغير مقبول، ولكنه يحصل في زمن التشنجات والانقسامات السياسية الكبرى، إذ إنه يحصل وتخرج بعض الأطراف عن طورها وقدرتها على ضبط نفسها. أضاف أن ما يقوله ليس تبريرا ولكنه تجسيد لما يحصل، مشيرا عبر صحيفة الشرق الأوسط إلى أن القاعدة الأساسية بالنسبة للقوات اللبنانية هي المنطق السياسي وعدم الانزلاق إلى مصطلحات غير لائقة أو الدخول فيما هو شخصي، وهذا لا يعني عدم وجود استثناءات ولو قليلة. أعلن متحدث باسم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي باتريك ليهي أن السناتور الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما والمكلف بترأس المحاكمة البرلمانية للرئيس دونالد ترامب شعر بإعياء نقل على إثره إلى المستشفى، حيث وضع تحت المراقبة في إجراء احترازي. في الأثناء أيد 45 سناتورا أمريكيا جمهوريا، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة لترامب في تصويت فشل في وقت المحاكمة، لكنه بعث برسالة قوية مفادها بأن إدانته لا تزال بعيدة المنال. نختم الطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة صباحا، وبتعود لتنخفض بشكل سريع وملحوظ ابتداء من بعد الظهر مع رياح ناشطة بتشتد أحيانا حيث بتوصل لل 65 كيلومتر بالساعة إجمالا، مع تساقط أمطار لفترة ليل الأربعاء صباح الخميس مع وصول المنخفض الجوي. رياحها بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 65%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة بتشتد أحيانا حيث بتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة، مع تساقط أمطار بتشتد غزارتها ليلا وبتكون مترافقة مع عواصف رعدية وتساقط ثلوج على ارتفاع 1400 متر، وبيتدنى مستوى تساقطها ليل الخميس فجر الجمعة مع تدني درجات الحرارة ليلي مثل 1100 متر وما فوق. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة بتكون مترافقة مع عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين. سلطة ميتة تحكم لبنان والأرض مسرح لكورونا والتحركات الشعبية. طرابلس في ليلة ثانية ساخنة، إقفال طرقات في مناطق متعددة وتخوف رسمي من عودة داعش. وفيات الوباء تسجل رقما قياسيا وإطلاق خطة التلقيح قبل الظهر في السرايا. تراشق بين البرتقالي والأزرق، وفرنسا تضغط على الحريري وباسيل ولا تتوقع تغييرا أمريكيا في الموقف من حزب الله. نقل السناتور المكلف ترأس محاكمة ترامب إلى المستشفى، و45 جمهوريا في الشيوخ يصوتون لوقفها. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.